أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البرهان الرابع لإثبات عدم جريان البراءة في مورد الأقل والأكثر، وبالتالي يجب الاحتياط. البرهان الرابع كان يجري مورده، وقد تقدم كل البرهان والرد عليه، لكن بقي تطبيق الرد الجواب. ولكن حصيلة البرهان ماذا كان؟ أولا، هذا البرهان أين يجري؟ يجري في الواجبات التي لو ابتدأ بها المكلف حرم قطعها. هذا مورد هذا البرهان، يعني لا يثبت الاحتياط في أوسع من هذه الدائرة. جيد. يقول البرهان بأنه، نشرح البرهان بالمثال، لو كبر تكبير ملحونة ثم شك بأن الجزئية تشمل الملحون أم خاصة بغير الملحون، وهذا شك من نهاية مرجعه إلى الشك في الجزئية، بأن الجزئية ماذا تشمل؟ تكبيرة التي هي جزء، هل هي للجامع ما بين الملحون وغير الملحون؟ وهذا معناه أن لو كان الجامع بين الملحون وغير الملحون ماذا يعني؟ يعني يكلف بالأقل، لأن الجامع هو الأقل مؤونة. أم أن الجزئية خاصة بخصوص التكبيرة غير الملحونة؟ صحيحة، وهذا معناه أن المكلف يكلف بالأكثر. لأجل الشك بين هذين الأمرين يصبح لو كبر تكبير ملحونة يدور الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل هو هذه الصلاة المأتي بها باعتبار أنها أقل أجزاء، فيجب الإتيان بالأجزاء الباقية. أما هذا لو كان الجزء أعم من الملحون وغير الملحون، فيكون تكبيرته صحيحة، يجب إكمال الصلاة، وبالتالي يحرم قطعها. أما لو كان الجزء خاص بغير الملحون، حينئذ لم يأتي به ليس بشيء، وبالتالي يجب إعادة الصلاة من رأس، يعني يجب الإتيان بالزائد. فإذا يدور الأمر ما بين الأقل وهو حرمة قطع الصلاة الفعلية، أو الأكثر وهو وجوب إعادة من رأس. وفي مثل هذا المورد قالوا هذا علم إجمالي بين طرفين، والعلم الإجمالي ينجز، وبالتالي بين طرفين متدينين أيضا، وهذا العلم الإجمالي منجز، فإذا يجب عليه يكمل هذه الصلاة وإعادة الصلاة. ولماذا؟ لأن أصل البراءة عن الطرف الأول وهو حرمة القطع يعارض أصل البراءة عن الطرف الثاني وهو وجوب الإعادة، فيتعارضان ويتساقطان، وبالتالي يصبح حرمة القطع منجز ووجوب الإعادة أيضا منجز. هذا ما تقدم. سيد الشهيد في مقام الرد مهد بمقدمة فقهية، وهي ما هي الصلاة التي يحرم قطعها؟ يقول ثبت في بحث مبطلات الصلاة بأن الصلاة التي يحرم قطعها هي خصوص الصلاة التي ثبت بالدليل الشرعي جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال في مقام العمل. هكذا صلاة يحرم قطعها. فإذا أي صلاة عندما نقول للمصلي يحرم قطع صلاتك، لابد أن تكون هذه الصلاة المشتغل بها يجوز له أن يكتفي بها في مقام الامتثال. هو بناء عليه إذا كانت الصلاة لا يجوز للمكلف أن يكتفي بها في مقام الامتثال، مثل بحثنا حيث أن الصلاة المشغول بها لا يجوز له الاكتفاء بها في مقام الامتثال، لأن العلم الإجمالي يقول له ماذا؟ يجب عليك أن تأتي بالزائد. فمثل هذه الصلاة لا دليل على حرمة قطعها. جيد. إذا اتضح نقول يبتدأ الرد تقريبا من الآن. طب كيف نثبت حرمة قطع هذه الصلاة الفعلية؟ يقول بجريان أصل البراءة عن الزائد يتحقق موضوع ماذا؟ حرمة قطع الصلاة بالبيان اللي ذكرناه على اللوح على الصبورة، حيث قلنا أن الطرف الأول وهو حرمة قطع الصلاة، وما هو موضوعه؟ قلنا الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها في مقام العمل. طب كيف يتحقق هذا الموضوع وهي صلاة يجوز الاكتفاء بها في مقام العمل وبأصل البراءة عن الطرف الآخر؟ بأصل البراءة عن الطرف الآخر يتحقق هذا الموضوع. طب إذا تحقق موضوع الطرف الأول موضوع الحرمة، يعني تتحقق الحرمة، تصبح الحرمة معلومة، وبناء عليه لا يمكن أن تجري البراءة عن الطرف الأول عن الحرمة ليقال بعد ذلك بأنها تعارض البراءة عن وجوب الإتيان بالزائد، لأن البراءة عن وجوب الإتيان بالزائد هي التي تثبت الطرف الأول. وقلنا كلمة في الجلسة الماضية بأنه يعني بالدقة هذا البحث يصبح من ماذا؟ يصبح من التطبيق العاشر، من التطبيقات الحالة العاشرة من الحالات العشر لمبحث العلم الإجمالي، حيث يكون أحد الأطراف في طول الطرف الآخر. وقلنا الطولية بأي معنى؟ بمعنى أن أحد الأطراف أخذ في موضوعه عدم الطرف الآخر، فتصبح أخذ في موضوعه عدم الطرف الآخر، فيصبح البراءة في الطرف الآخر محقق لموضوعه. قلنا وهذا في الدقة يرجع إلى الانحلال، سواء انحلال حقيقي هناك ذكرنا أم انحلال حكمي، لكن على كل الأحوال لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز، ولا تجري البراءة عن الطرف الذي أخذ في موضوعه عدم الطرف الآخر. جيد. وحينئذ بجريان البراءة عن الزائد يتحقق موضوع الحرمة، وبعد أن يتحقق موضوع الحرمة تصبح الحرمة معلومة. إذا أصبحت الحرمة معلومة لا تجري البراءة عنها، وبعدم جريان البراءة عنها ينحل العلم الإجمالي. فقولك بأن هذا علم إجمالي منجز، منجز لماذا؟ لكل الأطراف، نتيجته حرمة القطع ولزوم الإعادة، أبدا جرت البراءة عن لزوم الإعادة ويجوز الاكتفاء بهذه الصلاة، بل بالبراءة عن لزوم الإعادة ثبت بأن هذه يحرم قطعها، فإذن يجب عليه أن يكملها والإعادة ليست بواجبة. ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هذه المقدمة، قلنا ما هذا بمقدمة، ونلاحظ على ذلك مقدمة، وهذه مقدمة فقهية ليست أصولية، أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال. هل هذا التعبير بحسب وظيفته الفعلية يناسب أنه يدخل تحت الصورة الأولى من الصورتين في ذلك التطبيق العاشر، حيث يكون هناك انحلال حقيقي، لأنه هناك قلنا بأنه إذا كان الطرف مقيد بعدم الطرف الآخر، إما مقيد بعدم طرفه ولو ببركة أصل البراءة، أو مقيد بعدمه الواقعي، فعلى الأول يحصل انحلال حقيقي، أما على الثاني يحصل انحلال حكمي. هذا التعبير بحسب وظيفته الفعلية يعني ولو كان المعين للوظيفة الفعلية ما هو الأصل العملي، لم يقل بحسب وظيفته الواقعية، بحسب وظيفته الفعلية، ولذا هذا يناسب ما ذكر هناك. لكن على كل الأحوال الجواب صحيح، يعني سواء كان الصورة الأولى أم الصورة الثانية على كل الأحوال عرفنا أن هناك انحلال، غاية الأمر إما انحلال حقيقي وإما انحلال حكمي، لكن هذا التعبير يناسب ما الصورة الأولى من الصورتين هناك. إذن أن حرمة القطع أو بديش أقول يعني في حسب المقدمة، هذا التعبير يؤدي إلى أنه سيدخل الانحلال في الصورة الأولى، أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال. ما هو دليل هذه المقدمة؟ لماذا؟ قال إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما أوسع من ذلك. دليل الحرمة ما الإطلاق، هذا أشرنا له بالجلسة الماضية، قالوا عمدة دليل حرمة قطع الصلاة هو الإجماع، أما الأدلة اللفظية ولا تبطل أعمالكم وغيرها ليست واردة في هذا المورد، لأنه كما ورد في القرآن الكريم ولا تبطل أعمالكم، قالوا لا تدل هذه، عمدة الأدلة هو الإجماع، والإجماع دليل لب يقتصر فيه على القدر متيقن. ولذا قال ممكن أن يكون هكذا، لكن بالنهاية قالوا بأنها لا تدل، لا تبطل أعمالكم بمعنى أو الخدش في النية أو أنه لا تبطل بعد العمل، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. إن اتضحت المقدمة يقول وواضح أن انطباق هذا العنوان، شو يعني هذا العنوان على الصلاة المفروضة؟ هذا العنوان ماذا؟ ما قاله قبل سطرين، يعني الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة التي هي بين يديه، هذه الصلاة التي كبر تكبير ملحونة فيها حتى يصدق بأنها صلاة يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية، انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، متفرع العنوان يعني موضوع الحرمة يثبت ببركة أصل البراءة عن الزائد، وإلا إذا لم يجري أصل البراءة عن الزائد لما جاز الاقتصار عليها عملا، لا يتحقق الموضوع، وبالتالي ببطل في ببطل تثبت الحرمة. وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد. بالجلسة الماضية قلت لكم أحتمل احتمال قوي أنه كلمة احتمال لا داعي لها، بل لعلها يعني تخل بالمطلب. حاولت أرجع لشوف إذا بعض الشراح بالمقدار اللي رجعت أشار له المطلب، شخصيا ما شفت. بتقرير السيد محمود عندما قرر هذا الدليل كلمة احتمال لم يأتي بها، قال فحرمة قطع القطع مترتبة على جريان البراءة. هذا بحسب تقريرات السيد رحمة الله عليه. بتقريرات السيد كاظم قلنا بالجزء الرابع من القسم الثاني صفحة 330 تحت الخط ذكر أشار إلى ما في الحلقة الثالثة، عبر تعبيرين. تعبير أول قال إذا أصل البراءة يحقق احتمال الحرمة يناسب هنا، رجع ذكر بعد سطر سطرين قال إذا فظرفية الحرمة، يعني متى فظرفية الحرمة وليس احتمال الحرمة، فظرفية حرمة القطع يترتب على جريان البراءة أو موقوف على جريان البراءة. يبدو أن الصحيح هذا، الحرمة متوقفة على جريان البراءة، لأنه بجريان البراءة يتحقق الموضوع، وإذا تحقق الموضوع والمحمول لا يبقى مشكوك، يتحقق المحمول. مع تحقق الموضوع هل يبقى المحمول مشكوك؟ من نسبة الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى المعلول. فإذا كان الموضوع قد تحقق لا معنى لأن يقال المحمول وهو الحرمة مشكوك فيه. نعم نعم لا، هذا نفس البحث اللي ذكرناه هنا، نفس الشيء. هذا الإشكال إذا بدك تأشكل نشكله على التطبيق العاشر. المفترض أن الموضوع تحقق ببركة الأصل، إذا تحقق الموضوع ببركة الأصل لا يبقى الحكم الموضوع مشكوك، لا يبقى الحكم مشكوك. إذن وهذا يعني أن احتمال الحرمة، نعم يمكن أن يكون هيك أصله، أنه عادة احتمال الشيء يكون في مرتبة الشيء، احتمال الشيء يكون في مرتبة الشيء، يدور الأمر إما في طهارة مثلا واقعة، طب أنا أحتمل الطهارة، احتمال الطهارة في مرتبة الطهارة، احتمال الشيء في مرتبة الشيء، وليس أن الشيء في مرتبة والاحتمال في مرتبة أخرى. فبما أن الحرمة متوقفة على موضوع، موضوع يثبت بالبراءة عن الزائد، فاحتمال الحرمة أين سيصبح مرتبته؟ فتصبح مرتبته في مرتبة الحرمة، فلا معنى لأن يكون ذلك أصل البراءة الذي حقق الموضوع والذي أوجب الحرمة أن يعارضه ماذا؟ أصل براءة هو في طوله، أصل براءة هو في طوله. هذا أفضل ما يمكن أن توجه به العبارة. وإلا مع هذا التوجيه قد يأتي إشكال، وهو أن تقول لي خب بالنهاية احتمال حرمة موجود أم ليس موجود على العبارة؟ وإذا كان موجود يعني احتمال حرمة يحتاج إلى مؤمن، فتجري أصل البراءة. وفليكن أصل البراءة حقق الموضوع، وأصل البراءة جرى عن احتمال الحرمة، أصل البراءة الأول عن وجوب الزائد، أصل البراءة الثاني عن هذا احتمال الحرمة، واحتمال الحرمة يحتاج إلى مؤمن، فيتعارض الأصل. ولذا نعم أعرف أن هذا التوجيه توجيه في النفس منه شيء. ولذا بتقديري في نظر القاصر الأفضل أن لا تذكر كلمة الاحتمال، وهذا يعني أن حرمة القطع مترتب أو مترتبة، لأنه ساعتها ببطل عنا احتمال، حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستفدح أصلا معارضا له. جيد إذا كان هيك، إذا كان هيك بمعنى هذا اللي عم بيحكي، بس ما بعرف ليش العبارة بتساعد عليه، ولكنه توجيه للعبارة، يعني هو بالدقة بيرجع إلى أن عدم الاحتمال مترتب، مش إنه الاحتمال مترتب، فبصير احتمال وعدم الاحتمال كما يقولون النقيضين في مرتبة واحدة، النقيضان في مرتبة واحدة. فإذا كان الاحتمال مترتب يعني عدم الاحتمال مترتب. إذا كان هيك أيضا المهم الفكرة صارت واضحة. لكن أنا طبعا أيضا اللي لاحظته أنه لا السيد محمود ولا السيد كاظم اثنيناتهم أشاروا إلى أنه بالدقة يرجع إلى ماذا؟ إلى لا التطبيق إلى التطبيق العاشر. يعني حتى الشراح اللي قريت لهم يعني ما صرحوا بأنه بل بعضهم يعني حتى إشارة من بعيد ما ذكر. على أي حال بس بتصور المطلب صار واضح يعني بعبارته هذه نحن قادرين نجمع المطلب ونعرف أين يدخل فيما تقدم بقوله وواضح أن انطباق هذا العنوان. والعنوان شو هو؟ هو موضوع الحرمة كما قال قبل سطرين حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي كذا كذا. طب هذا العنوان هو قال فرع جريان البراءة عن ماذا؟ عن الطرف الآخر الذي هو وجوب الزائد. ولذا بالدقة بيدخل تحت ذلك البحث. جيد هذا هو البرهان الرابع. البرهان الخامس البرهان الخامس مولينا الكرام هو عبارة عن تحويل دوران الأمر بين الأقل والأكثر من دوران الأمر بين أقل وأكثر إلى دوران الأمر بين العامين من وجه. الصورة الأولية دوران أمر بين الأقل والأكثر، ولكن إذا غصنا نرى بأنهما ليس من الأقل والأكثر بل من العامين من وجه. جيد؟ هلا بحسب ما هيك لا بأس إشارة صغيرة قبل ما كمل بلوهان سيد الشهيد يقول أنه هذا الدليل كنا نستدل عليه للطرف الآخر لأنه سيتضح. هذا البرهان كله مبني على مقدمة فقهية لا يقول بها السيد الشهيد، ولذا سيرد السيد الشهيد هذا البرهان بإنكار المقدمة الفقهية المطلب الفقهي الذي قال به صاحب العروة وجملة من المعلقين على العروة هو يقول في بحث الخارج. ولذا بناء على رأي العروة والمعلقين وبعض المعلقين على العروة اللي وافقوه لصاحب العروة يكون هذا البرهان تام، وبالتالي من يقبل بذلك المطلب الفقهي لا يستطيع أن يقول بجريان البراءة في مورد الأقل والأكثر لأنه في الدقة يرجع الأقل والأكثر إلى العامين من وجه. لتمهيد المقدمة السيد الشهيد يقول المقدمة نذكر هيك هو مقدمتان. هل أم نذكرهم عنوان مقدمتان أو نشرح في الاستدلال من دون ما نسميهم مقدمتان؟ الأمر سهل. عندما يدور أمر الواجب بين أمرين له ثلاث صور. الصورة الأولى بين متباينين مثال الظهر والجمعة. الظهر صلاة على حدة، الجمعة صلاة على حدة، لا يمكن أن يشتركا ولا يمكن أنه بفعل واحد تأتي بماذا؟ بالاثنين معا أبدا. هو متداينان، الاحتياط يكون بالتكرار ليس إلا. هذه الصورة الأولى. في هذه الصورة الأولى بلا إشكال العلم الإجمالي يكون منجز. صورة ثانية يدور الطرفان، يكون النسبة بين الطرفين العموم من وجه كما لو علمنا بوجوب إكرام إما العادل أو الهاشمي. خذ نسبة عموم من وجه، يشتركان في العادل الهاشمي ويفترقان في العادل غير الهاشمي وفي الهاشمي غير العادل بلا إشكال العلم الإجمالي منجز وتجب الموافقة القطعية. كيف تجب الموافقة القطعية؟ مثل ما بدك، لكن إذا بدنا نعبر تعبير يشمل كل الصور التي تحصل بها الموافقة القطعية نقول أن لا يكتفي بأحد الطرفين دون الآخر. فإذا عندك طريقتين للموافقة القطعية، إما أن تأتي بالجامع، تأتي بهاشم عادل، فسواء وجوب إكرام العادل بتكون امتثلت أو هاشم بتكون امتثلت، أو تكرم عادل يحصل إكرام مرتين في الخارج، إكرام عادل غير هاشمي وإكرام هاشمي غير عادل، حينئذ أيضا يحصل موافقة قطعية. إذا المهم ماذا؟ أن لا يكتفي في مقام الامتثال بماذا؟ بأحد الطرفين. هذا واضح جدا. الصورة الثالثة أن يكون بين الطرفين أقل وأكثر مثل بحث. هنا الكلام، هل النسبة هي العموم من وجه ما بين الأقل والأكثر؟ المقدمة الثانية بالدقة ليست هي العموم من وجه، عفوا بالدقة ليست أقل وأكثر. كنا نقول 9 و10 و9 و10 ظاهرة الأول أقل وأكثر. لماذا؟ لأنه من أتى بالأكثر فقد أتى بالأقل دون العكس. وهذا معناه شو؟ معناه ليست العموم من وجه. العموم من وجه يعني يكون في كل منهما جهة افتراق. إذا ميزة العادل والهاشمي أنه واضح يمكن أن تمتثل إذا كانت النسبة بين العادل والهاشمي. النسبة ما هي؟ عموم من وجه. يعني يمكن إذا أتيت بطرف عادل وليس بهاشمي تمتثل هذا، وإذا أتيت بطرف هاشمي ليس عادل تمتثل هذا. هذا معناه أن النسبة عموم من وجه. لكن أقل وأكثر، هكذا النسبة الأقل والأكثر، هيك الأكثر هو الدائرة الأوسع، هذا الأكثر. الأقل هو الدائرة الأقل، فإن كل من أتى بالأكثر فقد أتى بالأقل دون العكس. من أتى بالأقل لا يكون قد أتى بالأكثر. إذا كيف يرجع الأقل والأكثر إلى العموم من وجه؟ قال هذه بالصورة الأولية هكذا، ولكن بالدقة النسبة هي العموم من وجه. هذا الأقل وهذا الأكثر يتقاطعان، هذا الأقل وهذا الأكثر. جيد، يتقاطعان هنا. مقدمة فقهية. قال افتراق الأقل عن الأكثر واضح. كيف؟ وبأن تأتي بالأقل دون الأكثر، هذا أوضح شيء. تأتي بتسعة أجزاء، فمن أتى بتسعة أجزاء لم يأتي بالعشرة، فهذه جهة افتراق الأقل عن الأكثر. أما جهة الاشتراك التي لم نشر إليها في كتابنا أيضا واضحة، هي بأن يأتي بالعشرة أجزاء، يعني يأتي بالعشرة أجزاء لكن مع قيد صغير يتضح بعد قليل. آتي بعشرة أجزاء رجاء أن تكون مطلوبة هكذا. نعم، بجزء العشر مش على نحو الجزئية. هلا هذه الكلمة الأخيرة تتضح. المهم إبراز كيف يختلف الأكثر، يفترق الأكثر عن الأقل. شو يعني يفترق الأكثر عن الأقل؟ يعني تكون ممتثل للأكثر ولست ممتثل للأقل. هذا ما نتجه الافتراق. كما قلنا هنا يفترق الهاشمي عن العادل إذا أكرمت هاشمي ليس بعادل، يفترق العادل عن الهاشمي إذا أكرمت عادل. فإذا عندما تقول جهة افتراق يعني جهة افتراق الهاشمي، يعني يصدق الهاشمي ولا يصدق العادل. طب الآن جهة افتراق الأكثر عن الأقل، يعني هنا كيف يكون امتثال للأكثر في هذه الموارد وليس امتثال للأقل؟ قال بهذه المقدمة الفقهية، أن تأتي بقصد نية، نيتك على نحو التقييد. شو يعني نية على نحو التقييد؟ يعني هكذا، عندما يقف المكلف ليصلي يقول أنا أمتثل الأمر، أصلي بقصد امتثال الأمر بالعشرة على نحو هذا القيد، على نحو لو كان واجب واقعا 9 أجزاء فأنا لا أريد الصلاة، أنا فقط الذي يحركني للامتثال بناء على أن الواجب 10 أجزاء. أما إذا الواجب واقعا 9 أجزاء ما عندي امتثال، ما عندي قصد امتثال، ما عندي تحرك. قالوا صاحب العروة وبعض المعلقين على العروة، هذا النوع من تقييد النية موجب لامتثال الأمر. لو كان واقعا الأمر بالعشرة تمتثل الأمر بالعشرة، لكن لو كان واقعا الأمر بالتسعة لا تكون ممتثل الأمر بالتسعة. إذا لو أتينا بقصد الجزء العاشر يعني قصد الأكثر على نحو التقييد، ماذا يعني على نحو التقييد؟ أعيد وأكرر، يعني أنا الآتي بالعشرة إنما آتي بالعشرة بناء على أن الأمر واقعا بالعشرة، فلو كان الأمر واقعا بالتسعة فأنا ما عندي قصد للصلاة، ما عندي قصد لإتيان ولا جزء من الأجزاء. بناء عليه يفترق الأكثر عن الأقل. فإذا أتى بالأكثر بهذا القصد فيكون ممتثل لماذا؟ للأكثر وليس ممتثل للأقل. هكذا يصبح. إذا كيف تمتثل الأقل دون الأكثر؟ بالإتيان بالأقل، هذا واضح، تأتي فقط بتسعة أجزاء، سورة لا تأتي بها. كيف تمتثل الأكثر دون الأقل؟ بأن تأتي بالعشرة على نحو التقييد، على نحو أني فقط منبعث بناء على أن الأمر بالعشرة. أما لو كان الأمر بالتسعة أنا مش منبعث. لماذا هذا إتيان بالأكثر دون الأقل؟ لأن صاحب العروة والمعلقين يقبلون بهذا في بحث النية، يقولون إذا كانت النية على نحو التقييد لا يحصل امتثال الأقل. بناء على هذا الكلام تصبح النسبة بين الأقل والأكثر عموم من وجه، لأنه يمكن أن تمتثل الأقل دون الأكثر بأن تأتي بتسعة، ويمكن أن تمتثل الأكثر دون الأقل بأن تأتي بالأكثر على نحو التقييد، ويمكن أن يجتمعا بأن تأتي بالأكثر لا على نحو التقييد. إذا أتيت بالأكثر لا على نحو التقييد، أنا آتي بالأكثر قربة إلى الله، سواء الواقع هو الأمر بالعشرة أم الأمر بالتسعة، أنا أريد أن أمتثل. قالوا في مثل هذا المورد يكون امتثال للواقع سواء كان الواقع عشرة أو تسعة. إذن في الدقة العقلية يقول ليست النسبة الأقل والأكثر هي أقل وأكثر، بل بالدقة ترجع إلى العموم من وجه. وفي العموم من وجه ماذا قلنا قبل قليل؟ بلا إشكال هناك تنجيز، فلا يجوز الاكتفاء بمورد الافتراق، لا يجوز الاكتفاء بمورد الافتراق. إذن يجب عليك أن تحتاط، فيجب عليك أن تأتي موافق القطعية، تحصل بالإتيان بالأكثر بلا تقييد. إذن أتيت بالأكثر، إذن هذا البرهان يثبت لزوم الإتيان بالأكثر، بس هذا الأمر لا على نحو التقييد. سيد الشهيد كلمتين يقول هذا الكلام صحيح بناء على الرأي الفقهي الذي لا نقول به. لماذا؟ يقول سيد الشهيد التقييد لا يضر بالنية كما أثبتنا نحن في الفقه، التقييد لا يضر حتى لو انبعث المكلف هكذا كانت نيته، أنه أنا فقط أمتثل لو كان الأمر واقعا للأكثر، أما لو كان للأقل لا أمتثل. يقول السيد الشهيد بالنهاية هل هذا التقييد يضر بصحة الصلاة لو كان الأمر واقعا بالتسعة؟ لا يضر. لماذا؟ لأنه في المحصلة نعم أشبه به كأنه عنده قبح، شو؟ كأنه عنده قبح فاعل، أما الفعل بالنهاية كل ما يعتبر فيه قد أتى به. لماذا؟ هو مطلوب منه أن يأتي بالتسعة أتى بالتسعة، مطلوب قصد امتثال أمر في أمر، المفترض قصد امتثال الأمر، حركه الأمر، هو يقول حركني الأمر، غاية الأمر طبق تحريكه للأمر على العشرة لا على التسعة. جيد؟ هكذا. فإذا الصلاة صحيحة، وبالتالي دعينا لم يعد عموم من وجه، ما العموم من وجه كيف جاء؟ بإبراز مورد يكون ممتثل للأكثر دون الأقل، وإن وقلنا هذا لا يتم إلا بناء على التقييد، أما بناء على رأي سيد الشهيد التقييد لا يضر. فإذا حتى لو أتى بالأكثر بنية التقييد فهو امتثال لماذا؟ للأقل. إذا عاد الأقل والأكثر ليس من العموم من وجه، بل لما ذكروا ما في عموم من وجه، صار فقط في جهة افتراق من ناحية الأقل، لم يعد هناك جهة افتراق من ناحية الأكثر. فإذا تحويل الأقل والأكثر إلى العمين والوجه مش صحيح. في كلمتين صغار أثناء العبارة بقلكم إياهم لأنه حلوين. بدل النسبة أقل وأكثر عموم مطلق طبعا، يعني بدل البرهان اللي تقدم البرهان الأول وجواب البرهان الأول، يعني الأقل معلوم بالوجدان والأكثر مشكوك بالشبهة البدوية. البرهان الخامس وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى الدوران الواجب بين عمين من وجه بدلا عن الأقل والأكثر. توضيح ذلك ضمن المقدمتين الأولى أن الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، أخرى بين العمين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي، ثالثة بين الأقل والأكثر. لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى، نتيجته الموجب للجمع بين الفعلين يأتي بالصلاة الظهر ويأتي بصلاة الجمعة معا، وأيضا لا إشكال في تنجيزه في الحالة الثانية كيف لوجوب الموافقة القطعية؟ كيف الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق؟ هلا هذا تعبير بيشمل كل ما أي مورد من الموارد اللي بيحصل فيها. فيك تأتي بالمجمع بإكرام واحد للهاشم العادل، وفيك تأتي بإكرامين في الخارج. المهم أن لا تقتصر على أحد مادتي الافتراق. أما الحالة الثالثة هي محل الكلام، المقدمة الثانية، أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا. إذن يعلم أن هذا البرهان أيضا يجري في مورد فقط وفقط وفقط عبادات، حيث يشترط قصد القربة. أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عبادياً، فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر أصلاً، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة. كيف يفترق الأقل عن الأكثر؟ أن تأتي بالأقل، وهي أن تأتي بالتسعة فقط. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى، يعني كيف يكون ممتثل للأكثر دون الأقل؟ ما الآتي بالأكثر قد أتى بالتسعة، الآتي بالعشرة أتى بالتسعة، كيف بده يكون؟ لذا قال لا تخلو من خفاء. تعليل: لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، لكن بيمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر، في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق بالأكثر. بس هذا الداعي كيف؟ مش على وجه التوصيف، على وجه التقييد. شو يعني على وجه التقييد؟ أي هذا كلمة شرح على وجه التقييد، هي هو ما ذكره، أي على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لمن بعث عنه. جيد. إذن ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق بالأكثر. يعني كيف يقول؟ آتي بالعشرة أجزاء بداعي الأمر بشو؟ بالعشرة، على وجه التقييد. هنا أول كلمة أريد أن أذكرها ذكرت سيد كاظم بكتابه وضرورية، وهي هذا نص عبارته جزء 4 صفحة 332: والمفروض أنه قصد امتثال الأمر بالأكثر رجاء لا بنحو الجزم والتشريع كي يبطل العمل من هذه الناحية. من مفترض المكلف يشك بأن الواجب واقعا تسعة أو عشرة، طب كيف عم نقول قصد الاتيان بالعشرة على نحو التقييد؟ الجواب: قصد الاتيان بالعشرة رجاء أن تكون العشرة، حتى ما يكون قصد فعلي مش رجاء، وإلا وين صارت المشكلة؟ بطل العمل، مش من ناحية التقييد، ساعتها مش ممتثل لا للتسعة ولا للعشرة. إذن هيدي ضرورية بالعبارة، وهي أنه من قصد الاتيان بالعشرة قصد الاتيان بالعشرة رجاء، لكن كيف قصد الاتيان بالعشرة رجاء؟ على نحو التقييد، بمعنى أنه ممتثل إن كان الأمر الواقع عشرة، أما إن لم يكن واقعا عشرة فهو ليس بممتثل. ولذا هو سيشير إلى هذا الأمر إشارة. هلأ الآن بتتمت العبارة بآخر المقطع عندما يقول على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته يعني والأمر بالعشرة غير محرز لنا. فإذا فوق عندما قصد الاتيان بالعشرة بناء على تقدير ثبوته، فإذا القصد الأكثر وقصد العشرة قصد رجائي. جيد. إذن لكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد. يعني ماذا؟ أي على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لمن بعث عنه، ما بدي امتثله إذا كان الأمر بالتسعة. ففي مثل ذلك يتحقق ماذا؟ يفترق الأكثر عن الأقل فتصبح النسبة عموم من وجه. يعني يتحقق امتثال الأمر بالأكثر، لاحظ سؤال، على تقدير ثبوته. هذه معناتها قبل لما قصد الأكثر ينبغي أن يكون قصد رجائي، ولا يكون امتثال للأمر بالأقل أيضا على تقدير ثبوته لأنه مش عارف الواقع ما هو. هنا أيضا ذكر كلمة السيد كاظم، كلمة جيدة بنهاية هذا الكلام، قال ما مصه ثلاث أربع تسطر حراهم أنتوا إذا بدكم راجعوهم. نفس المصدر جزء أربع من القسم الثاني صفحة 332. فالأقل إذا بهذا الكلام شو بيطلع؟ قبل ما كمل، خاصة نحن هلأ معاش لح ندخل بالبرهان السر، لما بيكون في عموم من وجه شو يعني؟ يعني بيكون كل طرف مقيد بقيد غير الآخر. العادل أكرم العادل، يعني العادل في قيد ليس موجود هنا، وهو قيد العدالة، والعدالة صفة غير صفة الهاشمية. وهنا عندما تقول أكرم الهاشمي، هذا قيد ليس بموجود في الطرف الآخر، فإن الهاشمية وصف غير وصف العدالة. فإذا بالعموم من وجه دائما كل من الطرفين يقيد بقيد ليس موجود في الطرف الآخر، ولا ما كان في جهة افتراق. طب بما أنه أبرزنا الآن أن الأكثر يمكن أن يمتثل دون الأقل، وهذه جهة افتراق الأكثر، عندما خرج الأكثر وأصبح له جهة افتراق خاصة فيه حيث يمتثل دون الأقل، هذا معناه شو؟ هذا معناه الأقل أصبح في قيد ليس موجود في بعض الموارد، هذا القيد ببعض موارد امتثال الأكثر. هذا معنى مؤدى الكلام اللي ذكرناه بإبراز صورة يمتثل فيها الأكثر دون الأقل، يعني الأقل في قيد، هذا القيد ليس موجود في كل موارد الإتيان بالأكثر، لأنه في بعض موارد الإتيان بالأكثر لا يكون امتثال للأقل، يعني الأقل مقيد بقيد، صح ولا لا؟ ومن هنا يقول السيد الله بكتب على اللوح للأخوان العبارة، يقول فالأقل، هي نص عبارته، فالأقل مقيد، أصبح الأقل مقيد، بس بماذا؟ بقيد عدمي، مقيد بعدم تقييد القصد بالأكثر. أصبح بالدقة العقلية الأقل في قيد، شو هو هذا القيد؟ عدم تقييد القصد بالأكثر، لأنه إذا قيدت القصد بالأكثر حينئذ سيكون امتثال للأكثر دون الأقل، فإذا الأقل مقيد بعدم تقييد القصد بالأكثر. هلا هون بيتعرض لنكتة بناء مرتبطة بالتعبد والتوصلي، بناء على، مش رح أكتبها كلها بس بقراها، بناء على تصوير تعلق الوجوب الشرع بوجه من الوجوه بقصد القربة. عند البحث مرتبط هناك، هل يمكن أخذ قصد القربة حتى تقول مقيد بهذا القيد؟ بناء على إمكان هذا الأمر يصبح مقيد الأقل بهذا القيد. إذن ثم يكمل فيقول فالأقل لم يعد بالدقة أقل، بالشكل أقل، إذا حافظنا على 9 و10 9 أقل من العشرة، لكن بالدقة مقيد بقيد زائد. إذن فالأقل لم يعد بالدقة أقل، بل كل منهما، الأقل والأكثر 9 و10، بل كل منهما مشتمل على زيادة منفية بالبراءة. العشرة فيها زيادة واضح وهو الجزء العاشر الصورة، الأقل شو؟ لا، لا، ما جهة افتراء، هذا مثل هون بالمجمع، زد له قيد طلع لبرا، زد له قيد طلع لبرا، نسبة عموم من وجه العادل الهاشمي عندي برا، الإمام الخميني عادل هاشمي، زيد قيد يصبح عادل ليس بهاشمي، زيد قيد يصبح هاشمي ليس بعادل. نحن لا نفتش على جهة الاشتراك، بدنا نفتش على جهة الاختلاف حتى تصير النسبة عموم من وجه، جهة الاشتراك بتضيع، بدنا نفتش على المائل. ولذا لم يعد بالدقة أقل، بالدليل يجوز امتثال الأكثر دون الأقل، إذا الأقل ليس بأقل، لأنه في عندي مورد يمتثل فيه الأكثر دون الأقل، إذا الأقل مقيد بقيد أصبح، فليست النسبة عموم من وجه، بل كل منهما يجتمع على زيادة، كل منهما يجتمع على الزيادة. الأكثر، الزيادة في الأكثر ما هي؟ واضحة الجزء العاشر. الزيادة في الأقل ما هي؟ هذا القائد، كله بدنا تظهر جريان البراءة عن الزائد. تجري البراءة عن ماذا؟ عن هذا القيد الزائد. طبعا هيدي تتم غوص المطلب، وإلا من دونها التتم اللي ذكرناها المطلب أيضا واضح، يعني هذا ما بينافي اللي حكيناه أبدا، بل يذهب أكثر إلى عمق المطلب. هذا اللي عم نحكي، لأنه قبل رجعه إلى العموم من وجه، قال الآن العموم من وجه ماذا؟ منجز. هنا يريد أن يقول لماذا يصبح منجز لما رجعنا للعموم من وجه، يصبح هناك تنجيز. لماذا؟ لأنه يصبح بالدقة الأقل مقيد بقيد زائد، فالبراءة عن هذا القيد تعارض البراءة عن الجزء العاشر. مثل أنا أشق قيد العدالة أم قيد الهاشمية؟ تقول نجري البراءة عن قيد العدالة، يعارضه جريان البراءة عن قيد الهاشمية، بتعارضه بيتساقط بيصبح تنجيز. هاي معناته. وهنا الأكثر في قيد وأصبح الأقل في قيد. طب لماذا الأقل في قيد؟ لأنه المفترض تستطيع أن تأتي بالأكثر دون الأقل، معناها أن الأقل قطعا مقيد بقيد، ولا لو الأقل ليس مقيد بقيد لا نستطيع إبراز صورة نحن نمتثل الأكثر دون الأقل. شو؟ لا، إذا أتينا بتسعة فقط هذا واضح، هذا جهة افتراق الأقل عن الأكثر. لا 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 لا، لأنه هذه بتتم حتى لو كانت دائرة ضمن دائرة. هذه العبارة بتتم حتى لو كانت دائرة ضمن دائرة، حتى لو كانت النسبة أقل وأكثر مش عموم من وجه يصدق. هذه العبارة جهة اختلاف الأقل عن الأكثر دائما، بعبارة بالعموم والخصوص المطلق. شوفي الخاص ويفترق عن العام، والعام يفترق عن الخاص، صح؟ صح. كل مورد خاص فهو شو؟ مورد بالعام، لكن دون العكس. المهم إذا بك تطلع الخاص حتى يبطل خاص مطلق خاص من وجه، لابد من إبرام. فالتسعة دائما، إذا من أتى بتسعة لم يأتي بعشرة، لكن بدي طلعها حتى تصير نسبة عموم من وجه. يقول ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن علم إجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح، لما أصبحت العموم من وجه عموم من وجه تتمت عبارة السيد كاظم هي تذهب إلى عمق المطلب، وإلا نحن بس كنا عم نعمق المطلب فقط. العمق مش بمعنى تعميق، يعني أحيانا التعميق بمعنى إبراز شيء لم يذكر أصلا في المكان في المقام أو لم يلتفت إليه. لا، المقصد أنه اللي ذكرناه بيحتاج إلى نوع تعليل، هذا نوع تعليله. والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال، حتى للأمر بالأقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا. شو يعني الانبعاث عن الأمر؟ يعني والله لماذا امتثلت العشرة أجزاء؟ لأنه في أمر أو رجاء أن يكون أمر بالدقة، هذا المطلوب. أهل السيد الشهيد يقول ننكر هذا، أن يكون تقييد النية موجب لعدم انبثار الأقل، وبالتالي ببطل أن مورد يفترض في الأكثر عن الأقل، وبالتالي يصبح الأقل ليس مقيدا بهذا القيد، مقيد بعدم تقييد الأكثر. لا، الأقل سواء قيدت الأكثر لم تقيد الأكثر يحصل امتثال الأقل. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.